بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مقدار طلب الماء في حال السفر، فذهب المشهور على ما في رواية السكوني إلى أن الواجب الفحص بمقدار رمي سهم في المكان غير المستوي الذي يعبر عنه في الروايات بالحزونة، ومقدار رمي سهمين يعني ضعف مقدار رمي سهم في المكان المستوي الذي يعبر عنه بالسهولة. فقلنا بأن الظاهر هو فرض دائرة يكون المكلف في مركز هذه الدائرة، ويكون شعاع هذه الدائرة أي الخط الذي يبتدئ من مركز الدائرة وينتهي إلى محيطها بمقدار رمي السهم الذي قيل أنه بمقدار 200 قدم تقريبا. كما في الأمر بطلب الضالة، إذا قيل لشخص أطلب ضالتك بمقدار رمي سهم، فظاهره أنه يطلب ضالته في أطراف مكانه بمقدار رمي سهم، أي يشكل دائرة حول نفسه ويكون الشعاع بينه وبين محيط هذه الدائرة بمقدار رمي سهم من كل جانب. هذا هو الظاهر العرفي من الأمر بطلب الضالة في مقدار معين. إذا قيل لشخص أطلب ضالتك بمقدار فرسخ، ظاهر أنه يطلب ضالته بمقدار فرسخ من جميع الجوانب المحيطة حوله. ثم وصل الكلام في أن مقدار رمي السهم غير محدد، لأنهم قالوا المدار في رمي السهم على القوس المتعارف والسهم المتعارف والإنسان المتعارف الذي يرمي السهم، وأنا أضيف إلى ذلك أن يكون الإنسان عارفا ومتعلما لرمي السهام، وإلا لو أعطوا القوس بيدي ووضعت في القوس سهما لا أقدر أن أرمي السهم إلى أمتار، وقد أجرح نفسي. فالآن لا يمكن عادة تحديد هذا المقدار. المتعارف من القوس في ذلك الزمان والسهم في ذلك الزمان والإنسان العارف برمي السهم الإنسان المتعارف العارف برمي السهم في ذلك الزمان، مع اختلاف مراتب المتعارف، فكان اللازم الرجوع إلى أقل المتعارف، ك كما ذكروا في تحديد الكر بالأشبار أنه يرجع إلى أقل المتعارف، فهذا هو حد الكر، وهنا أيضا حد مقدار رمي السهم، وهذا الآن غير مضبوط، فقالوا بأنه يصير من الشبهة المفهومية لمقدار رمي السهم. نحن ذكرنا أن صحيح أن نرجع هذه الشبهة إلى الشبهة المصداقية، وذكرنا في وجه ذلك أن ما كان لا يحتمل في حق المولى الجهل به، وإنما استخدم المولى لفظا مجملا لا يبين مقصوده، فهذا هو الشبهة المفهومية، كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. لو استخدم الله سبحانه وتعالى لفظا آخر فقال فتيمموا ترابا لارتفع الإجماع، أو قال تيمموا بالأرض ارتفع الإجماع، لكنه تعالى استخدم لفظا مجملا ولو مجملا لنا، فصار اشتباه في المفهوم. فلو سألنا الله سبحانه وتعالى ما هو مقصودك من الصعيد الذي يتيمم به، لا يمكن وعظ ولو بلحاظ أنه مقنن وجاعل للحكم، لا بلحاظ أنه عالم الغيب والشهادة، بلحاظ أنه مقنن لهذا الحكم، لا يمكن أن يقول لا أدري، لا تدري كيف جعلت الحكم. هذا اللفظ ليس له خصوصية لحكمك أيها الشارع، هذا اللفظ استخدم ليكشف عن مرادك، فمرادك واضح لنفسك بلا حاجة إلى هذا اللفظ، فكيف تقول أنا لا أدري ما هو مرادي؟ فهذا هو الشبهة المفهومية التي يرجع فيها إلى العام من فوقاني إن كان، وإلا فإلى الأصل العمل. وأما ما كان مبتلا بالإجمال العرفي الذي تكون نسبة المولى والعبد إليه على حد سواء، بحيث يمكن أن يقول المولى أنا لا أدري هل هذا ماء أم لا، مع أن المولى أمر بالغسل بالماء، مع ذلك يقول أنا لا أدري هل هذا ماء أم لا، لأن عرف لا بد أن يكون هو المدار على تشخيص أن هذا ماء، أو لا أدري أن هذا إناء صغير أو إناء كبير، لأن العرف يحدد الإناء الصغير والكبير. ولأجل ذلك حتى لو غير اللفظ من لغة إلى لغة أخرى بقي الإجمال، ذكرنا مثالا فقلنا بأنه لو كان هناك ماء مقطر وهو ماء بلا إشكال، ثم أضيف إليه مقدار قليل من الملح فيقول العرف هذا أيضا ماء، لا يصح أن نقول ليس بماء وإن كان فيه ملح، المدار على الماء المضاف أن لا يسغ عليه الماء ويسغ عليه الماء، فأضفنا إليه ملحا أكثر شيئا فشيئا، فيصل إلى مرحلة ومرتبة يشك العرف أن هذا ماء أو ماء ملح، بلا اختلاف بين اللغات. العرف العربي يشك، العرف العجمي، العرف الفارسي يشك، العرف التركي يشك، مع اختلاف لغتهم. هنا لا يمكن أن نقول نسبة المولى تختلف عن نسبة العبد، فلا يمكن أن يكون المولى جاهلا بالواقع. المولى بما هو أحد أفراد العرف، لا بما هو عالم بالغيب يجهل، يقول لا أدري هل هذا ما أغنم له. ولأجل ذلك قلنا بأنه لو نذر شخص أن يغسل كل يوم وجهه قبل الريوق بالماء، فقد يقول لا أدري هل هذا ماء أم لا. فلو اعترض عليه بأنك كيف تشك في أن هذا ماء أم لا، مع أنك نذرت أن تغسل كل يوم وجهك بالماء، ألا تدري موضوع جعلك؟ ألا تعرف كيفية جعلك للنذر؟ يقول نعم أدري، أنا نذرت أن أغسل وجهي بما يسلغ عليه الماء عرفا، وأشك أن هذا هل يسلغ عليه الماء عرفا أم لا. فكيف مثل السيد الصاد يقول إذا كان هناك عام فوقاني اغسل ثوبك، ثم ورد في خطاب آخر لا تغسل ثوبك إلا بالماء. ففي الشبهة المفهومية للماء من هذا القبيل يرجع إلى العام الفوقاني، كيف يكون ذلك مع أن العام الفوقاني ليس بصدد تبيين هذه الإجمالات والإفهامات. فبعدما قلنا بأن الخطاب ظاهر في وجوب الغسل بما يسلغ عليه الماء عرفان، فهذا لا ندري هل يسلغ عليه الماء عرفان، لا نشك في مقدار جعل المولى ولا في حدود جعل المولى. حد جعل المولى واضح، اغسل وجهك بما يسلغ عليه الماء عرفان، وإنما نشك في الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال. نعم، لو قال لا تغسل وجهك بالماء مثلا قبل الريوق مثلا، فحيث إن الحكم انحلالي، النهي انحلالي، فإذا شككنا في أن هذا ماء مطلق أو ماء ملحين فتجري البراءة كالبراءة في الشبهات الموضوعية الانحلالية، لكن الأمر بصرف وجود الغسل بالماء أمر بصرف الوجود لا أمر انحلالي. وبعد أن كان حد الأمر واضحا ومتعلقه واضح، يجب أن تغسل وجهك بما يسلغ عليه الماء عرفان، فيتمحض الشك في الامتثال فيجب الاحتياط. ففي المقام لا مناص من هذا الحمل، لأنه لو لم يحمل الأمر بالغسل بالماء على الأمر بالغسل بما يسلغ عليه الماء عرفان، فلا بد أن نقول الشارع طبق الماء على المصاديق، وحينما قال في العام الفوقاني اغسل وجهك وفي المخصص قال لا تغسل وجهك إلا بالماء، فنقول المولى طبق الأمر بالغسل على ذاك الفرد المشكوك كونه ماء أو ماء ملح، ولا ندري هل الخطاب الخاص أخرجه أم لم يخرجه، مع أنه ليس هذا صحيحا، لأن المولى إنما أخذ العناوين الكلية في موضوع جعله، وليس بصدد بيان أن هذا ماء أو ماء ملح، لأنه ليس من شأن المولى في خطابه أن يتصدى لذلك، فيتمحض ظهور الخطاب في أن يكون بمعنى بعد الجمع بين العام والخاص، يكون بمعنى اغسل وجهك بالماء ولا تغسل وجهك بغير الماء، أي اغسل وجهك بما هو ماء عرفي ولا تغسل وجهك بما ليس بماء عرفي. ونشك أن هذا مصداق للماء العرفي أم لا. هناك لا يمكن للمولى أن يقول حينما أمر بالتيمم بالصعيد فسئل مقصودك التيمم بالتراب أو التيمم بمطلق وجه الأرض ولو كان حجرا، يقول لا أدري. شلون لا تدري؟ أنت الآن أمرت بالتيمم بالصعيد، هل للفظ الصعيد خصوصية في نظرك أو أن الصعيد إنما هو مرآة وطريق للتفهيم مرادك إلى المخاطب؟ فالفآلة التفهيم قاصرة، وأما أن تقول لا تحتاج إلى أدوات التفهيم، مرادك في ذهنك وإنما استخدمت أدوات التفهيم لإيصال مقصودك إلى المخاطب، خلاف الظاهر أن يكون لعنوان الصعيد ما وضع له لفظ الصعيد موضوعية، هذا مرآة عرفي لما هو مراد الشارع من الصعيد، ولأجل ذلك لو استخدم لفظا آخر ارتفع الإجماع، فقال تيمموا بالتراب خلاص، تيمموا بمطلق وجه الأرض بالأرض خلاص ارتفع الإجماع. عادة لا يصح أن يقول أنا أرى للفظ الصعيد قداسة. شنو قداسة لفظ الصعيد؟ قداسة شنو قداسة لفظ الصعيد؟ لفظ الصعيد مجرد بيان عرفي لمقصود الشارع، وهذا البيان قاصر مجمل أو طرح عليه الإجمال لأجل ابتعادنا عن الثقافة عربية في زمان الشارع. فهنا يرجع الأمر من الشبهة المفهومية إلى الشبهة المصداقية، وذكرت لكم أن هذا ليس مما أبدعته، وإن كنت أنا مصرا على ذلك لكن رأيت ذلك في بحث الأصول، إما في بحث الشبهة الغير المحصورة أو بحث الخروج عن محل الابتلاء، ذكر السيد الصدر هذا المطلب، ولكنه لم يفي بما ذكره، خالف ما ذكره في الأصول، وكم من قاعدة أسسوها في الأصول وخالفوها في الفقه. فيقول في الفقه مثلا ذاك الماء الذي صب عليه مقدار معين من الملح شبهة مفهومية للماء ولماء الملح، فإن كان هناك عام فوقاني فيرجع إليه، وإلا فيرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة حتى في الأمر بالغسل بالماء في الوضوء، وهو أمر بصرف الوجود يجري البراءة. تقول ليش؟ كيف تجري البراءة؟ الشارع قال اغسل وجهك بالماء يعني بما هو ماء عرفا، وهذا شك في الامتثال. أو في الشبهة المفهومية لمنى، يعني لا ندري هل وضع لفظ منى على ما يسطح على سفح الجبل بين الجبل المحيط بمنى، يقول نرجو إلى العام من فوقاني فما استيسر من الهدي، بعد أن قال لا ذبح إلا بمنى كيف ترجو إليه؟ وظاهر الخطاب بعد الجمع أنه يذبح فيما هو منى عرفا، والشارع لا يتدخل في تشخيص أن سفح الجبل من منى أم لا. السيد السيستاني يلتزم بأن هذا شبهة مصداقية، وتجري فيه قاعدة الاشتغال. وقد تعدى أتباع السيد الصاد إلى أكثر من ذلك، مثلا الصفا والمروة من شعائر الله. لا ندري الصفا كان مرتفعا إلى الطابق العلوي أو لم يكن مرتفعا. الذي نراه الآن الجبل، جبل صفا وجبل المروة، يرى في الطابق السفلي والطابق الأرضي، الطابق السفلي والطابق الأرضي، ونشك في أنه كان مرتفعا إلى الطابق العلوي أم لا. خب، هناك اختلاف. الشيخ البهجت كان يقول لا بأس، يصدق أنه يسعى بين الصفا والمروة وإن كان فوق الجبلين. خوش فكرة إذا الله يرحم الشيخ البهجت إذا كان يبقى ويعيش كان يفيد رأيه الآن، يقال بأنهم بأن الحكومة السعودية هذه السنة اقترحت أن يوزع طوابق المسعى بين الحجاج، فقد لا يسمحون لكم إلا أن تسعوا في الطابق العلوي. خب، في قبال رأيه رأي السيد السيسان أنه لا يجوز، لا يسمحون لكم إلا بهذا الطريق للحج، لا تحجوا لا تحجوا. هكذا مباني السيد السيساني إلى الآن كان هكذا، ما أدري. وبعضهم اقترح فكرة، قال حينما نشك أن جبل صفا كان مرتفعا إلى الطابق العلوي أم لا، إذا كان في علم الله مرتفعا فمعنى السعي بين الصفا والمروة السعي بارتفاع مثلا 20 متر ويصل إلى الطابق العلوي، وإذا لم يكن الجبل مرتفعا إلى الطابق العلوي فمعنى السعي بين الصفا والمروة السعي في ارتفاع مثلا 10 أمتار الطابق السفلي والطابق الأرضي. خلاص، فنشك في مفهوم الصفا لأن جبل الصفا وضعه خاص والموضوع له خاص، مثل ما لا ندري هل سمي شارع صفائية، اسم شارع صفائية لبداية الحضرة إلى فلكة الشهداء، أو سمي شارع صفائية لفلكة شرابي مارستان إلى فلكة الشهداء، فيكون من الشبهة المفهومية لما هو وضع خاص والموضوع له خاص. فيقولون خب، فنشك في مفهوم جبل صفا وجبل المروة، فإذا وصل إلى الشبهة المفهومية نرجو إلى البراءة، لأن الشبهات المفهومية للواجب تجري البراءة، لأن الشك في حدود جعل الشارع، هل أمر الشارع بالسعي في ارتفاع 10 أمتار أو أمر بالسعي في ارتفاع 20 متر، نجري البراءة عن وجوب السعي في 10 أمتار بحيث لا يشمل السعي في الطابق العلوي. هكذا الشيخ الفيار الذي يدفع كثيرا ما آراء السيد الصدر، أجر البراءة، بعض تلامذة السيد الصدر الموجودين أجروا البراءة فأفتوا بجواز السعي في الطابق العلوي بين الصفا والمروة. كل ذلك لأجل هذه الفكرة التي نراها فكرة خاطئة. مولانا، جبل الصفا اسم لهذه الهوية، الشارع لا يتدخل في أن جبل صفا 10 أمتار أو 20 متر، شنو مهندس؟ الشارع مهندس يتدخل في شؤون المعمار؟ مهندس مقاول شنو؟ اسعوا بين الصفا والمروة، كل ما صدق عليه أنه سعي بين الصفا والمروة. أما أن جبل الصفا مرتفع بمقدار 20 متر أو بمقدار 10 أمتار، هذا لا يظهر من خطاب الشارع أنه يغير أمره باختلاف مساحة الجبل. يعني لو كانت مساحة الجبل ارتفاعا 20 متر فالشارع يقول اسعوا في ارتفاع 20 متر، ولو كانت مساحة الجبل الصفا 10 أمتار يقول اسعوا في 10 أمتار في ارتفاع 10 أمتار. شنو هذا؟ نعم قد يشكل عليهم على هؤلاء مثل الشيخ الفياض بعض تلامذة السيد الصدر بأنه ولو كان سابقا الجبل مرتفعا، المدار على الحالة الفعلية على ما قالوا الحالة الفعلية للأشخاص وللجبال. الآن الجبل منخفض، بعد ما بقي جبل مرتفع، خب هذا بحث آخر، أنه هل المدار على الجبل السابق أو أن المدار على الجبل الفعلي. نعم، السيد السيستاني يرى المدار على الجبل الفعلي لا الجبل السابق، ولكن قد يقال بأن المدار على الجبل السابق، فهنا يأتي هذا البحث في أنه يشك هل الجبل السابق ارتفاعه كان 20 متر أو 10 أمتار. على أي حال، فإذا نحن نقول نطبق ما ذكرناه على المقام، فنقول يجب الاحتياط بعدما وجب الفحص بمقدار رمي السهم، فلا بد من الاحتياط، لأن الشك يكون شكا بالامتثال، بل يستصحب عدم الفحص بمقدار رمي سهم متعارف في ذلك الزمان، لأنه رجع الشك إلى الشك رجعت الشبهة إلى الشبهة المصداقية، فيجري فيها استصحاب العدم. هذا محصل ما ذكرناه في المقام، وللبحث تفاصيل لا نتعرض إليها أكثر من ذلك. بلي. ذكرنا مطلبا آخر في ضمن البحث السابق استطرادا، وإلا فهذا البحث الاستطرادي لا ينطبق على المقام، لأن مقدار رمي السهم المتعارف أقل المتعارف من مقدار رمي السهم قابل للتحديد إذا رجعنا إلى ذلك الزمان. لا، بعض المفاهيم كمفهوم الصغر والكبر، مثلا أنت إلى أي يوم كنت صغيرا ثم صرت كبيرا؟ طب إلى 10 سنين كنت صغيرا، بعدما وصلت إلى 20 سنة صرت كبيرا، أما خلال ما بين 10 سنين إلى 20 سنة، يا يوم أي يوم وأي ساعة خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر؟ هل يمكن لأحد أن يحدد؟ إلا من كان مجازفا وإلا كيف نحدد؟ أو هذا الإناء يضاف إليه مقدار فيصير أكبر أكبر أكبر، ولكنه بعد صغير إلى أن يصل إلى هذه المرتبة فيخرج من الصغر إلى الكبر مجازف. والعرف يشك، يعني إذا شخص قال جعل الأواني، جعل الإناء الأصغر من كل الأواني في أحد الطرفين وجعل الإناء الأكبر من جميع الأواني في الطرف الآخر وبينهما متوسطات، كل آنية بعد الآنية السابقة تكون أكبر من الآنية السابقة بمقدار ضئيل جدا، نأتي بجماعة من أهل العرف، كان شخص في النجف من الطلبة يسمى اسمه عرف، ببالي سامع السيد الشاروزي كان يقول نسأل العرف، نسأل العرف شي يقول. خب جماعة من العرف دعوناهم فقلنا عدوا ما هو ما هو الصغير من هذه الأواني وما هو الكبير، فقالوا ذاك الإناء صغير ذاك الإناء في الطرف الآخر كبير، قلنا صارت زحمة، هذه الأواني المتوسطة شلون؟ لا، أن الصغر النسبي حتى لو كان شخص عمره 100 سنة فهو أصغر من الذي عمره 100 وشهر، ولكنه صغير شاب مع ذلك يقال هذا أصغر من ذاته. لا، الكلام ليس في الصغر والكبر النسبيين، الكلام في تطبيق عنوان الإناء الصغير والإناء الكبير على هذه الأواني لا الصغر والكبر النسبيين. لا، شنوها إذا أخذ عنوان الصغير موضوعا للحق أو أخذ عنوان الكبير؟ أما شيخ كبير مثلي ومثلك في قضية اللعب بالزوجة في أثناء الصوم، قال الإمام عليه السلام حسب ما في الرواية أما شيخ مثلي ومثلك فلا بأس، لا يعني لا يحتمل في حقنا أن يصل تصل الملاعبة إلى حد كذا، إلى حد الإنزال. أما شيخ مثلي ومثلك فلا بأس. الكبير الصغير لا الكبر والصغر النسبي هناك لا كلام فيه. وإلا نوح سلام الله عليه أصغر من خضر، لأن خضر عمره أكثر من 1000 سنة. لا، الكلام في الصغر والكبر الحقيقيين العرفيين. خب، هذه الأوان المتوسطة خب كثيرا ما يقع النزاع فيها. شخص يقول هذا إله كبير، ذاك يقول هذا إله صغير، ولكن المنصفين يشكون، لأنه إذا قيل هذا إناء صغير والإناء الذي يليه إناء كبير، من أين عرفت أن هذا إناء كبير وذاك إناء صغير؟ متصل بالله؟ شنو؟ هنا نقول إذا تحير العرف أو جمع كثير من العرف فهذا يكشف عن عدم وجود قرن أكيد، أو حسب مصطلح الأعلام ملازمة ذهنية بين اللفظ والمعنى. فإذا لم تكن ملازمة ذهنية وقرن أكيد بين اللفظ والمعنى فليس هناك علقة وضعية، فأصلا لا يسوغ عليه شبه المفهومية، لأن الشبه المفهومية مثل الشبهة المفهومية للصعيد، له معنى واضح عند العرف في زمان الشارع، الآن لا ندري. أما أن هذا إناء صغير والذي يليه إناء كبير، لو سألنا العرف في أي زمان تحير، لو غيرنا اللغات ظرف كوتشيك ظرف بوزوك هم تحيروا، هم أذكر اللغات التركية هم يتحيروا. يتحيروا كل يعني، أو يختلفون اختلافا كثيرا. فهذا يكشف عن عدم علقة وضعية. هنا تطرح شبهة على ما ذكرناه، لأن ما ذكرناه إنكار لما أسسه القوم من أنه يوجد واقع مشتبه. أما هذا الذي ذكرناه يعني أنه أبد ما أكو واقع. أصلاً هذا خارج عما وضع له لفظ الكبير والصغير، هذا أو ذاك المايع خارج عن ما صار بين لفظ الماء وبينه علقة وضعية، أو صار بين ماء الملح وبينه علقة وضعية. فلماذا العرف يقول لا ندري بعد التفات إلى ما ذكرناه، مع ذلك أنتم تقولون لا ندري هذا ماء أو ماء ملح؟ شنو معنى لا ندري؟ لا بالعكس، قولوا ندري بأن هذا ليس طرفا لعلقة وضعية للماء، ولا طرفا لعلقة وضعية لماء الملح. هذا الإناء المشتبه الذي يختلف فيه العرف، هذا يعني أنه ليس علق طرفا لعلقة وضعية للفظ الكبير، ولا طرفا لعلقة وضعية للفظ الصغير. وهذا هو الذي يساعد الاعتبار، لأن الواضع من هو؟ الواضع يعني ليس هو الله سبحانه وتعالى ولا آدم عليه السلام، الواضع هو جماعة وسطاء، وكثيرا من الألفاظ صارت العلقة الوضعية فيها
على نحو الوضع التعيني. فهناك مركز كانوا يرونه يقولون هذا ماء، هذا ماء، ثم يؤتى بماء آخر مختلط بالطين بمقدار يقولون هذا أيضا ماء، ولكن لا تصل فكره، لا يصل فكرهم إلى ذلك المائع المشتبه الذي يختلف فيه الكثير. أصلا مو معلوم أن لفظ الماء وضع عليه، بل نقول يعلم بعدم العلقة الوضعية للفظ الماء بالنسبة إلى ذلك. فإذا كيف هنا نطبق أحكام الشبهة المفهومية؟ الرجوع إلى العام لا يمكن، لكن الرجوع إلى الأصل العملي ممكن، لأن من المحتمل أن الشارع ألحق هذا الذي ليس له اسمان، ترحم عليه الشارع مثلا، ألحقه بالماء في جواز الوضوء، نحتمل ذلك. وإن لم يكن طرفا للعلقة الوضعية للماء قطعا، ولكنه ليس طرفا للعلقة الوضعية لماء الملح أيضا قطعا، فنحتمل أن الشارع إذا سئل فقيل له هل يجوز أن نتوضأ من هذا، فقد يقول نعم لا بأس. فهنا نزل البراءة، هنا نزل البراءة أن تعين الوضوء بما يكون طرفا للعلقة الوضعية للفظ الماء، ويجوز لنا الوضوء من هذا الماء الذي ليس طرفا لا لعلقة وضعية للفظ الماء ولا طرفا لعلقة وضعية للفظ ماء الملح. نعم السيد السنان لا يقبل هذا الأصل العملي، لأن هو يقول هذا من الشك في المحصل، الطهارة المسببة من الوضوء شرط في الصلاة ولا شك في حصول الطهارة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يقع الكلام في الأرض التي أحد جوانبها مستوي وبعض جوانبها الأخرى ليس مستويا، أو جانب واحد قسم منه مستوي وقسم منه غير مستوي، لا حزونة مثل ابن لبون، كن في الفتنة كابن لبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، هذا صار مثل ابن لبون، لا حزونة فيطلب فيها الماء بمقدار رمي سهم، ولا سهولة فيطلب فيها الماء بمقدار رمي سهمين. فماذا نصنع بالنسبة إلى هذا الفرض؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.